والآن مع شرح مقرر التفسير من سورة النبأ إلى سورة الليل من تفسير توفيق الرحمن في دروس القرآن للشيخ العلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى. المحاضرة الثالثة في يوم الثلاثاء السابع من شهر شعبان لعام 1441.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو توفيق الرحمن من دروس القرآن العلامة المبارك إن شاء الله فيصل آل مبارك. وقراءتنا لازالت في تفسير سورة النبأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال العلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى قوله عز وجل: إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، إلى قوله تعالى: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. قال عن قتادة قوله: إن يوم الفصل كان ميقاتا، هو يوم عظمه الله، يفصل الله فيه بين الأولين والآخرين بأعمالهم.
نعم، هذا يوم القيامة، هو يوم الفصل، سمي بيوم الفصل لأن الله عز وجل يفصل فيه بين الأولين والآخرين بأعمالهم، يفصل الله عز وجل فيه بين أهل الحق وبين أهل الباطل، يفصل الله عز وجل فيه بين أهل الإيمان وبين أهل الشرك، يفصل الله عز وجل فيه بين الظالم والمظلوم، يفصل الله عز وجل فيه بين الخلائق، فيعطي كل ذي حق حقه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يوم عظيم، ولهذا تعددت أسماؤه في كتاب الله عز وجل، فهو يوم القيامة، وهو يوم الطامة، وهو يوم الصاخة، وهو يوم التغابن، وهو يوم التناد، وهو يوم الفصل. تعددت أسماؤه، ولا تتعدد أسماؤه إلا لأنه يوم عظيم. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ومن أدرك أيها الأحبة أنه موقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم، وأنه مسؤول عامل لهذا اليوم حسابا، فإن كل يوم من أيام الدنيا مهما ألم بالإنسان من هم أو غم أو دين أو فقر أو مرض، فإن ذلك أمره هين، فالإنسان إن عاش فقيرا تحمل، وإن عاش مريضا تحمل، أما في يوم الآخرة في يوم القيامة ماذا يصنع الإنسان؟ لا مفر، لا مفر، ولا أحد يشفع، ولا أحد يواسي، إنما أنيسك عملك، وإنما سعادتك في عملك وشقاؤك في عملك، والناس يوم القيامة شقي وسعيد. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا كيوم ولدتهم أمهتهم. قالت عائشة: يا رسول الله، تتعجب من هذا، النساء والرجال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الأمر أعظم من ذلك، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الأمر عظيم يا إخواني، هذا يوم الفصل. أتظن أيها الظالم أنك لا توقف بين يدي الله فيقتص منك؟ أتظن أيها المبتدع أنك لن تسأل عن بدعتك وحدثك في الدين؟ أتظن أيها المشرك أنه تنفعك شفاعة الشافعين؟ أنا أغنى الشركاء عن الشرك، كما جاء في الحديث الوارد في الصحيحين: من عمل عملا أشرك فيه مع غيره تركته وشركه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن يوم الفصل كان ميقاتا، وهو يوم عظمه الله، يفصل الله فيه بين الأولين والآخرين بأعماله. نعم، وميقاتا أي جعله الله عز وجل ميقاتا، موعدا، جعل له موعدا. نعم،
يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، قال مجاهد: زمرا زمرا.
نعم، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. قال مجاهد زمرا زمرا يعني جماعات جماعات، أفواجا فوج تلو فوج. وإنه مما يحصل يوم القيامة أن كل فوج يكون على حسب ما تشاكل فيه وتشابه فيه وتناظر فيه من الأعمال، كما قال الله سبحانه وتعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. فكل أحد يحشر مع ما شاكله، الظالمون معا، أكلة الربا معا، المشركون معا، أهل البدع معا. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم والصالحون معا، ومن أحب النبي والصحابة فهو معهم. ستحشر مع النبي والصحابة يوم القيامة إن كنت على ضربهم تسير، وإن كنت على منهجهم وبمنهجهم تتمسك فأنت معهم. ولهذا جاء في الصحيح في الحديث الصحيح أنه لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق به، أي لا يبلغ عمله أعمالهم، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر، فإن المرأة مع من أحب، فإن المرأة مع من أحب، فإن المرأة مع من أحب. قال أنس رضي الله عنه: فما فرحنا، فرحنا بهذا الحديث، فوالله إني لأحب أبا بكر وعمر. الله أكبر، الله أكبر. احشروا الذين ظلموا أزواجهم، إن الناس سيحشرون على ما شاكلهم. فمن أحب الصحابة رضوان الله عليهم كان معهم، من أحب النبي كان معه صلى الله عليه وسلم، من كان ظالما كان مع الظالمين، من كان متكبرا كان مع المتكبرين، من كان مبتدعا كان مع المبتدعين، من كان ضالا كان مع الضالين، من كان كافرا كان مع الكافرين، من كان يهوديا كان مع يهود، من كان نصرانيا كان مع النصارى. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى يأمر كل أمة أن تذهب إلى من كانت تعبد، من كان يعبد عزيرا، من كان يعبد المسيح، كل هؤلاء، من كان يعبد الأصنام، هبل، منات، اللات، لتذهب كل أمة إلى من كانت تعبد ويبقى من كان يعبد الله من هذه الأمة، ومعهم منافقوها لأنهم كانوا يعبدون الله في الظاهر، ثم بعد ذلك يتميزون حين يدعون إلى السجود ويؤمرون به فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم تراقم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ويسجد من؟ من كان يسجد لله في الدنيا، فهم أولياء الله وهم عباد الرحمن. ولهذا قيل لهم: ألا تذهبون إلى كما يذهب الناس؟ قالوا: لقد تركنا الناس أحوج ما كنا إليهم فيه، وعبدنا الله، وها نحن ننتظر ربنا، أو كما قالوا. فانتبهوا يا أخوان، فيأتي الناس يوم القيامة أفواجا، فوج بعد فوج بعد فوج. قوله تبارك وتعالى: يوم ينفخ في الصور. الصور هو البوق، ومن النافخ فيه؟ إنه إسرافيل عليه السلام، وهو ملك من ملائكة العظام، وقد وكله الله سبحانه وتعالى بما فيه حياة الأجساد، فينفخ في الصور فتعود كل روح إلى جسدها. النفخ في الصور اختلف أهل العلم فيه، أهو نفختان أو ثلاث نفخات؟ ما عدد النفخات؟ مسألة: ما عدد النفخات في الصور؟ النفخات في الصور اختلف أهل العلم فيها، فمن قائل إنهما نفختان: نفخة الفزع والصعق معا، نفخة يحصل بها فزع وصعق يعني موت، ونفخة يحصل بها بعث. ومنهم من قال: بل النفخات ثلاث نفخات، نفخة فزع كما سميت في القرآن ففزع، ونفخة صعق كما سميت في القرآن فصعق، ونفخة بعث كما جاء ايضا في النص. وهذا القول مال اليه جماعه من اهل العلم، ومنهم شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، ومنهم ابن كثير رحمه الله وغيرهما، ان النفخات ثلاث. واستدلوا على ذلك بحديث فيه تعيين النفخات ثلاث، ولكن الحديث ضعيف. والمشهور عند المحققين ان النفخات نفختان، نفخه الفزع ومعها الصعق فيفزع الناس، وتكون النفخة نفخة طويلة بحيث يحصل فزع وهلع ثم يحصل صعق، ونفخة أخرى للبعث والقيام من القبور. سئل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى عن النفخات فقال: الصواب أنهما اثنتان، هذا هو المحفوظ كما جاء في القرآن الكريم وفي الأحاديث الصحيحة، نفخة الفزع وهي نفخة الصعق والموت، والثانية نفخة البعث. فالأولى يقال لها نفخة الفزع، ويقال لها نفخة الصعق، ويقال لها نفخة الموت، وهي المذكورة في قوله جل وعلا: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم، وفي قوله سبحانه وتعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وقال آخرون إنها ثلاث: نفخة الفزع يفزع الناس ولا يموتون، ثم نفخة الصعق والموت، ثم نفخة البعث. وجاء هذا في حديث الصور من حديث إسماعيل بن رافع الأنصاري، ولكنه ضعيف. والصواب أنهما نفختان، نفخة الفزع يمدها إسرافيل يمدها طويلا، فأول ما يسمعها الناس كل من سمعها يصغي ليتا ويرفع ليتا، يعني يصغي عنقه هكذا وهكذا يستمع، ثم لا يزال إسرافيل يمدها حتى يرتفع وحتى يصعق الناس ويموتوا. والأمر في ذلك سهل، المهم أن الناس يوم القيامة أنهم يفزعون صعقة يحصل بها فزع وموت، ثم صعقة يحصل بها بعث، ولهذا نفخة البعث متفق عليها، والفزع متفق عليه، والصعق وهو الموت متفق عليه. لكن هل هما نفختان الفزع ونفخة والصعق نفخة، أو هما نفخة واحدة يحصل بها فزع ثم صعق؟ فهذا الأمر فيه يسير، والخطب فيه يسير، والأمر فيه قريب. المهم أنه سوف يحصل هذا النفخ في الصور من إسرافيل عليه السلام، فحينما ينفخ في الصور فتأتون أفواج، أي ينفخ في الصور فتحيون فتأتون أفواج، فهذا فيه حذف مقدر: يوم ينفخ في الصور فتحيون فتأتون أفواج. إذن هنا سؤال أيضا آخر، وهو: ما عدد نفخات النفخ في الصور، ومن الموكل بالنفخ في الصور؟ نعم.
قال تعالى: وفتحت السماء فكانت أبوابا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أي طرقا ومسالك لنزول الملائكة.
نعم، بعدما كانت محبوكة وبنينا فوقكم سبعا شدادا، ولكنه إذا كان يوم القيامة تغيرت الأحوال، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، إذا السماء انشقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، إلى آخر ذلك. فالأحوال تتغير، ومما يتغير السماء مع ما فيها من قوة وشدة، إلا أنها تصبح أبوابا وطرقا فتنزل منها الملائكة، فإن الملائكة تتنزل، تتنزل الملائكة يومها من السماوات، من السماوات. فبعدما يحشر الخلائق ويجتمع الخلائق يا إخواني من إنس، ويجمع الخلائق الإنس فلا يغيب أحد، حتى من مات في بطون السباع، حتى من حرق وذري في الرياح، حتى من مات في باطن الأرض، حتى من غرق في البحار، إن الله عز وجل يوحي إلى هؤلاء جميعا ويجتمعون. وإذا نفخ إسرافيل في الصور عادت كل روح إلى جسده أيا كان هذا الجسد. ثم حشر الناس حشرا وجمعوا جمعا، ثم حشر الجن حشرا وجمعوا جمعا، فالإنس يكونون صفا والجن كذلك، ثم البهائم تحشر أيضا، جميع الخلق يحشرون من البهائم والحيوانات وغير ذلك، كلهم يحشرون. وإذا الوحوش حشرت، ثم بعد ذلك يحشر أهل السماوات كذلك من الملائكة، فتنفتح كما جاء في الحديث السماء الأولى فتنزل الملائكة منها، وملائكة السماء الأولى ضعف عدد الإنس والجن، فتنزل ملائكة السماء الأولى، ثم تنفتح الثانية وتنزل ملائكة السماء الثانية وهم ضعف عدد الإنس والجن والسماء الأولى، والثالثة كذلك، والرابعة كذلك، والخامسة كذلك، والسادسة كذلك، والسابعة كذلك، فإن الملائكة لا يحصي عددهم إلا الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الترمذي وحديث صحيح: أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وما لا إلا وملك واضع جبهته لله عز وجل. وجاء في الحديث الصحيح أيضا أن البيت المعمور في السماء السابعة يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون مرة ثانية. فالملائكة كثر، تنزل ملائكة كل سماء في يوم عظيم حين تجتمع الخلائق كلها، أحصاهم الله عز وجل عددا وعملا، فما يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض كما قال ربي في محكم كتابه أحصاه الله ونسوه. فالأعمال تحصى والخلائق تحصى في يوم عظيم يعجز اللسان أن يعبر عنه. أي لسان يمكن أن يعبر عن هذا؟ أي لسان؟ وأنت أيها الإنسان الضعيف، ما موقفك وما حجمك وأين أنت من هذا الكون كله، من سماء، من أرض، من جبال، أين أنت من وحوش، من جن، من إنس، من ملائكة، أين أنت؟ ثم يأتي الله عز وجل بعد ذلك، رب عز وجل يأتي لفصل قضاء بين العباد، هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلم الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. في يوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، لا تسمع يومها إلا همسا همسا، صوت الأقدام حين تنقل إلى أرض المحشر همسا، حركة شفتين دون أن تسمع منطقا، وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. يوم عظيم، تخيلوا يا أخواني تخيلوا، وأن لنا أن نتخيل ما يكون واقعا، ولكن حسبنا أن نفهم ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفتحت السماء العظيمة هذه فكانت أبواب، وتنزلت الملائكة، ثم جاء رب العالمين سبحانه وتعالى، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء يومئذ بجهنم، فجهنم يؤتى بها لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. الله أكبر. يا عبد الله تذكر، يا عبد الله إذا ألم بك شيء في الدنيا هرعت وهلعت، العالم كله الآن يقف على قدم وساق من أجل فيروس، هذا الفيروس يموت بسببه آحاد بالنسبة لملايين، أعداد كل دولة بالملايين، لكن الدول تفزع إذا مات واحد، لأنهم يخشون الثاني والثالث والرابع. فكيف بيوم عظيم تجتمع فيه الخلائق ويحشر الإنس يومها حفاة عراة غرلا على أرض بيضاء عفراء لا معلم فيها لقدم، وليس فيها وزر، شيء مرتفع من شجرة أو جبل أو جدار يستظل به الإنسان، وتقترب الشمس من رؤوس الخلائق، ويعرق الناس عرقا شديدا حتى إن بعض الناس لا يلجمه العرق إلجاما،
حينئذ يظل الله في ظل عرشه، يوم لا ظل إلا ظله، يظل أقواما عملوا الصالحات. يا الله يا إخواني، لو وقفنا عند كتاب الله وتدبرناه وتأملناه، وسيرت الجبال فكانت سراب. نعم،
وسيرت الجبال فكانت سراب، أي يخيل إلى الناظر أنها شيء وليست بشيء.
نعم، وليست بشيء. الجبال الراسيات الثابتات التي ثبت الله بها الأرض يوم القيامة ليست بشيء. وقد ذكر الله عز وجل عن جبال أحوالا يوم القيامة، هذا أحد المواضع عن الجبال الراسيات. ولكن الله عز وجل ذكر عن الجبال في القرآن ما ذكر. قال الله سبحانه وتعالى: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة. فالجبال تسير وتنتقل من أماكنها. وقال الله سبحانه وتعالى: يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. وقال سبحانه: وسيرت الجبال فكانت سرابا. هذا حال، حال تسييرها وانتقالها من أماكنها. حال آخر قال الله عز وجل فيه: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. ما أحوال الجبال يوم القيامة؟ وهل هناك تعارض بين هذه الأحوال وتناقض؟ الجواب: أحوال الجبال تختلف يوم القيامة ولا تناقض، لأنها أحوال مختلفة تمر بها الجبال طارة بعد طارة. فمن أحوالها أنها تسير، ومن أحوالها أنها تدك فدكت دكة واحدة، ومن أحوالها أنها تنسف. ويسألونك عن الجبال فقل: ينسفها ربي نسفا، أي فلا يبقى لها أثر. ومن أحوالها ما قاله تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، مر السحاب. لضعفها، وكأنها بعد أن صارت هباء منثورا في الهواء يخيل إليك أنها سحب. ومن أحوالها ما قاله تعالى: وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا كالبسيس كالدقيق المنخول. ومن أحوالها ما قاله تعالى: وتكون الجبال كالعهن المنفوش. ومن أحوالها ما قال تبارك وتعالى: وكانت الجبال كثيبا مهيلا، أي رملا سائلا متناثرا. كلها أحوال يوم القيامة، تسير الجبال وتدك الجبال وتنسف الجبال، وتراها كالعهد المنفوش، كالصوف، وليس الصوف المتماسك ولكنه المنفوش الضعيف. وتراها باء منبثا، وتراها كثيبا مهيلا، وتراها تمر كمر السحاب. فإذا كان هذا في الجبال الراسيات فكيف بك يا أخي يوم القيامة؟ نعم.
وكان الحسن إذا تلا هذه الآية إن جهنم كانت مرصادا قال: ألا إن على الباب الرصد، فمن جاء بجواز جاز، ومن لم يجئ بجواز احتبس.
الله أكبر، الله أكبر. هذه في النار يمر الناس عليها، فمن شاء الله أن يمر عليها ولا يقع مضى، وإلا وقع فيها. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا، ونذر الظالمين فيها جثية. نعم.
وقال قتاده: يعلمنا أنه لا سبيل إلى الجنة حتى يقطع النار.
الله أكبر. يمر على النار، وإن منكم إلا واردها، فلا سبيل المرور على إلى الجنة إلا بعد المرور إلى على النار. فيضرب الصراط على متن جهنم، ويجوزه المؤمنون على حسب أعمالهم. فمن كتب الله له التجاوز جاوز، وإلا سقط فيها، كان من عصاة الموحدين. نعم.
للطاغين مآبا، أي نزلا ومأوى.
للطاغين المتجاوزين الذين ما عبدوا الله سبحانه وتعالى، الذين تجاوزوا الحد المأذون لهم في الشرع من معبود أو متبوع أو مطاع. فالطغيان من الزيادة والتجاوز. إن لما طغى الماء، يعني تجاوز وزاد. قال ابن القيم رحمه الله: ما تعريف ابن القيم للطاغوت؟ ما هو تعريف ابن القيم للطاغوت؟ قال ابن القيم رحمه الله: وهو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، من معبود أو متبوع أو مطاع. فهي مآبا، يعني نزلا ومأوى يؤوب الناس إليه. نعم.
لابثين فيها أحقابا وهو ما لا انقطاع له، كلما مضى حقب جاء حقب بعده.
نعم، لابثين فيها أحقابا وهو ما لا انقطاع له، كلما مضى حقب جاء حقب بعده. وذكر لنا
أن الحقب 80 سنة من سن الآخرة. وعن الربيع،
نعم، هذه الأحقاب لا تنقطع، وقد دل على أنها لا تنقطع آيات أخرى كما قال الله سبحانه وتعالى خالدين فيها أبدا، وقال سبحانه وتعالى إنكم ماكثون، وقال سبحانه وتعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فهل الأحقاب هذه مؤقتة أو مؤبدة؟ سؤال، هل هذه الأحقاب مؤقتة أم مؤبدة؟ نقول دلت الأدلة على أن من دخل في النار أنهم على قسمين، كفار ولبثهم في النار يكون أبد الآبدين ودهر الداهرين، وهم ماكثون فيها لا يخرجون. والقسم الثاني عصاة الموحدين، وهؤلاء يدخلون النار فيعذبون على قدر ذنوبهم ومعاصيهم ثم يخرجون منها بعد ذلك بشفاعة الشافعين ورحمة أرحم الراحمين. نعم.
وعن الربيع، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، فاستثنى من الشراب الحميم ومن البرد الغساق.
الله أكبر. قال لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. قال العلماء هذا استثناء منقطع، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، وفي قراءة بالتخفيف وغساقا. فاستثنى من الشراب الحميم وهو ما انتهى حره، وقد جاء أنهم إذا أرادوا الشرب فإذا ما قرب الواحد الإناء ليشرب سقط لحم وجهه، نسأل الله العافية، ويستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه. هذا الشراب تقبله؟ هذا الشراب تستطيعه؟ هذا الشراب تتحمله أيها الكافر، أيها الشارب الخمر الذي قد يعذبك الله على ذلك؟ قال ومن البرد الغساق، وهو الذي انتهى برده، فهم يشربون شرابين، شراب قد انتهى حره فيعذبون بذلك، وشراب قد انتهى برده فيعذبون بذلك. ولهذا في الجنة الزمهرير وفي الجنة الحر كذلك، فالحر والزمهرير، فالحر والبرد، فالبرد الشديد والحر الشديد. في جهنم، في جهنم الحر الشديد والبرد الشديد. ولهذا قال النبي في الحديث الصحيح بأن النار لما اشتكت أذن الله لها بنفسين كما في الصحيح، فأشد ما تجدون من حر وأشد ما تجدون من زمهرير. فلا تظن أن النار فيها حر فقط، بل فيها حر وبرد. فهل في الجنة برد؟ سؤال، فهل في الجنة برد؟ الجواب نعم، لكن برد عذاب في جهنم. هل في جهنم برد؟ الجواب نعم، ولكن برد عذاب. وهل فيها شراب بارد؟ نعم، ولكن برودة العذاب. فلهذا قال إلا حميما وغساقا، حميما قد انتهى حره وغساقا قد انتهى برده. وقال مجاهد،
وقال مجاهد هو الذي لا يستطيعون أن يذوقوه من برده،
هذا الغساق، نسأل الله العافية. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن دلوا من غساق يهراق إلى الدنيا لأنتن أهل الدنيا، رواه ابن جرير.
الله أكبر، هذا الدلو فكيف تشربه يا عبد الله؟ نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى جزاء وفاقا يقول وافق أعمالهم.
نعم، والجزاء من جنس العمل، جزاء وفاقا، وما ربك بظلام العبيد، فعلى قدر أعمالهم عذبوا. نعم. ولهذا أهل النار يتفاوتون في العذاب، ولهذا النار دركات بعضها فوق بعض، حتى الكفار يتفاوتون في العذاب، ولهذا جاء في الحديث الصحيح عند البخاري وغيره أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بينا عذاب أبي طالب وأنه لأهون أهل النار عذابا. نعم.
قال قتادة: وافق الجزاء أعمال القوم أعمال السوء.
نعم. فمن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره. فمن أراد أن يعرف ماذا سيكون في الآخرة فلينظر ماذا هو الآن، ماذا هو الآن، إن كان على الطاعة فليبشر، وإن كان على غيرها فليحذر وليستعتب وليرجع وليتو من قريب. نعم.
إنهم كانوا لا يرجون حسابا. قال ابن زيد: لا يؤمنون بالبعث ولا بالحساب.
نعم. ويستبعدون ذلك. زعم الذين كفروا ألا يبعثوا؟ قل بلى وربي لتبعثون. وقال قتادة:
وقال قتادة: لا يخافون حسابا.
إذا معنى لا يرجون لا يؤمنون أو لا يخافون، وكلاهما، فهم لا يؤمنون ولا يخافون. نعم.
وكذبوا بآياتنا كذابا. قال البغوي: وكذبوا بآياتنا أي بما جاء به الأنبياء. كذابا يعني تكذيبا،
تكذيبا بليغا، ولم يصدقوا الرسل، ولما قالت لهم الرسل إنكم تبعثون يوم القيامة كذبوه. نعم.
وكل شيء أحصيناه كتابا أي وكل شيء من الأعمال بيناه في اللوح المحفوظ.
نعم. وقال هذا الكتاب واللوح المحفوظ أحصى الله عز وجل في أعمال العباد، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين هو اللوح المحفوظ. وهذا رد على المعتزلة الذين يقولون بأن الله لا يعلم عن أفعال العباد قبل وجودها، وهم غلاة المعتزلة نفاة العلم. وكذلك أيضا على المتوسطة، فقوله سبحانه وتعالى وكل شيء أحصيناه كتابا فيه الرد على من؟ فيه الرد على المعتزلة. إذن نقول: ما وجه الرد، سؤال، ما وجه الرد على المعتزلة من قوله عز وجل وكل شيء أحصيناه كتابا، وما هي مراتب الإيمان بالقدر عند أهل السنة والجماعة؟ نقول: المراتب أربعة: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. نعم.
وقال ابن كثير رحمه الله: أي وقد علمنا أعمال العباد وكتبناها عليه، وسنجزيهم على ذلك إن خيرا فخير وإن شرا فشر.
نعم.
وعن قتادة: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ذكر لنا أن عبد الله بن عمرو كان يقول: ما نزلت على أهل النار آية أشد منها، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، فهم في مزيد من عذاب الله أبدا.
الله أكبر. في جهنم. ولما سميت جهنم بهذا الاسم؟ وهل جهنم غير النار؟ سؤال. الجواب: جهنم من أسماء النار، جهنم من أسماء النار. وسميت جهنم بجهنم لأنها ذات جهمة وظلمة بسوادها وقعرها، قاله العثيمين: لأنها ذات جهمة وظلمة بسوادها وقعرها. يبقى إذن جهنم هذه من أسماء النار، كما أن عدن هذه من أسماء الجنة، وسميت جهنم بهذا لأنها ذات جهمة وظلمة. طيب، نكتفي بهذا القدر ونقف عند قول الله عز وجل: إن للمتقين مفازا. في أسئلة؟ نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من طلخة من الأخ أحمد، يقول: ذكرتم أن من شروط المفسر أن يكون عالما بأحوال العرب وأن يكون عالما بالعربية، فما الفرق بينهما؟
بأحوال العرب وبالعربية؟
نعم.
بالعربية كلسان، وبأحوال العرب كوقائع، حتى يفسر القرآن بما كان عليه العرب من واقع. فإذا ذكرت الجاهلية الأولى عرف من الجاهلية الأولى وما حدها عنده وما الذي كان يصنعون فيه. أما اللسان العربي من جهة اللغة فيعرف دلالات الألفاظ باللسان، ويعرف معاني الألفاظ بوقائع العرب ومعرفة أيامه. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من المنصورة من الأخ أبي عائشة، يقول: هل الملائكة الذين يحملون العرش يصعقون؟
هؤلاء يقصد يصعقون أي يموتون. هل الملائكة يموتون؟ هذا إن شاء الله سوف نجيب عنه بشيء من التفصيل بإذن الله تبارك وتعالى بعد ذلك نظر الوقت. ولكن نقول: هل الملائكة يموتون؟ خلاصة المسألة، العلماء اختلفوا في ذلك على قولين: جماهير العلماء أن الملائكة يموتون، ومنهم هؤلاء حملة العرش وغيرهم. ومن العلماء، وهذا عليه جماهير أهل العلم، وهذا ما رجع شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، ومنهم من قال إنهم لا يموتون، وهذا قول ابن حزم وجماعة من المفسرين. والذي يترجح عندنا أنهم يموتون لقوله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، وسيأتي تفصيل هذه المسألة إن شاء الله. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من بلقاس من الأخ إبراهيم، يقول هل النفخ من صفات الله تعالى؟
نعم.
هل النفخ من صفات الله؟
الله أعلم، ورد هذا في القرآن، هل هو من ونفخنا فيه من روحنا، هل هذا النفخ يكون صفة أو يكون على وجه الخبر؟ الله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من السادس من أكتوبر من الأخ سيد، يقول من المستثنى من الفزع؟
من استثناهم الله عز وجل، خلق الله عز وجل الجنة وخلق فيها نعيما أو من نعيمها الحور العين وكذا، فهؤلاء يستثنون من ذلك، فما ورد النص بالاستثناء فيه نقول به كأهل الجنة، فإنهم يستثنون من خلقهم الله عز وجل للنعيم. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الأخ محمد، يقول هل يقال للملائكة كجبريل لفظت عليهم السلام؟
أي نعم، عبر العلماء عن هذا، جبريل عليه السلام، إسرافيل عليه السلام، ميكائيل عليه السلام. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من أسيوط من الأخ رضا، يقول ما الدليل على أن عدد الملائكة السماء الأولى ضعف الإنس والجن؟
جاء هذا في الحديث الصحيح، هذا في حديث صحيح. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من المنصورة من الأخ أحمد، يقول قلتم حفظكم الله أن يوم الفصل يفصل الله بين الأولين والآخرين، فمن الأولين والآخرين؟
يعني الخلائق، من أول ما خلق الله عز وجل آدم إلى آخر ما خلق الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الأقصر من الأخ محمد، يقول هل ظل الرحمن إضافة صفة إلى موصوف أو إضافة مخلوق إلى خالق؟
من الذي قال ظل الرحمن؟ يقول هل الضمير الوارد في ظله، ما يقول ظل الرحمن، هل الضمير الوارد في ظله يوم لا ظل إلا ظله كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين، هل هو عائد إلى الله أو عائد إلى العرش؟ هذا السؤال الذي ينبغي أن يسأل، والجواب عن هذا الذي عليه أكثر أهل العلم أن هذا ظل العرش وليس ظل الرب سبحانه وتعالى، ما هذا ظل العرش، هذا الصحيح. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من
جاء في بعض الأحاديث التصريح بهذا أنه ظل العرش. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الكردي من الأخ يحيى، يقول هل القرآن يؤنس صاحبه في القبر أو يدفع عنه العذاب، وما الدليل على ذلك؟
ورد أن القرآن يشفع لصاحبه، وورد أن القرآن والأعمال الصالحة كلها يحصل بها الأنس في القبر كما جاء في الحديث، فيأتي العمل الصالح على صورة شخص بهيج الوجه حسن الوجه، فيقول من أنت؟ فوجهك الذي يجيء بالخير، فيقول أبشر أنا عملك الصالح. ولا شك أن تلاوة القرآن من العمل الصالح، هذا في القبر، وفي أرض المحشر فإنه يأتي ثواب التلاوة عظيما كما جاء في الحديث الصحيح، قرأوا البقرة وآل عمران، فإنهما يأتين يوم القيامة يحاجان عن صاحبهما، وقال كأنهما فرقان من طير، كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما، هذا بالنسبة لثواب تلاوة القرآن. فنعم الإنسان يستأنس بذلك، والقرآن يشفع ويقول يا ربي يا ربي، المراد بذلك الثواب، يا ربي قرأني وقام بي الليلة وكذا فشفعني فيه، فيشفع، منعته النوم بالليل وكذا فشفعني فيه، فيشفع القرآن. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الكويت من الأخ أحمد، يقول قلتم شيخنا أن السلف لم يختلفوا في العقيدة، فهل الاختلاف في عدد النفخات في الصور من الاختلاف في العقيدة؟
لا أبدا. هل هذا يجب على الإنسان اعتقاده؟ لابد أن نفهم معنى الاعتقاد. معنى الاعتقاد ما يطلب فيه الجزم، هذا كما قلنا من مسائل الاجتهاد وليس من مسائل الاعتقاد، ولهذا لا يبدع من قال النفختان ثلاثة أو نفختان اثنين، إنما هذا كما قلنا متعلق بأمور هي أصول. فمن أنكر النفخ أصلا هذا الذي يكون مكذبا بالقرآن، ومن أنكر البعثة هذا الذي يكون مكذبا بالقرآن. أما هل النفخات ثلاثة أو اثنان، هذه مسائل اجتهاد، أي التي يدل أو تدخل تحت دلالة الأدلة وتتحملها الأدلة، فهذا له وجه وهذا له وجه، فيسمون من مسائل اجتهاد. لكن ضمن المسائل ماذا؟ المسائل العملية، وليست هي من مسائل الاعتقاد. مسائل الاعتقاد ما يطلب فيها الجزم، هي مسائل أصول، وليس أن النفختان أن نفختين ثنتان أو ثلاثة من مسائل الجزم ومن مسائل الاعتقاد التي يضلل فيها المخالف، والتي خالف فيها أهل السنة الفرق الأخرى. فأهل السنة والجماعة ما خالفوا ذلك الفرق، وقيل المعتزلة يقولون مثلا هم ثلاث نفخات، وأهل السنة يقولون هما نفختان، لا، إنما هذا جار عند أهل العلم لأن الدليل يحتمل. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من السادس من أكتوبر من الأخ سيد، يقول كيف نجمع بين قول الله تعالى وفتحت السماء فكانت أبوابا، وقوله فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، وبين قوله يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟
نعم، كل هذا لا تعارض، والقاعدة فيما يجري في أحوال الآخرة أنها أحوال متنوعة، كل هذا سيحصل، هذا يحصل طارة وهذا يحصل طارة وهذا يحصل طارة، فلا تعارض. نعم، نكتفي بهذا القدر.